بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث موصول حول سجود التلاوة. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأحكام في هذا السجود، ونكم اليوم إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر حول سجود التلاوة. نعم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه حديث خالد بن معدان. خالد هو تابعي، يعني ليس من الصحابة ولكنه تابعي، والتابعي هو الذي لقي الصحابة، فالذي لقي الصحابة وآمن ومات على الإيمان يسمى تابعي. قد لقي 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخالد معدان يروي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل سورة الحج بسجدتين، فضل سورة الحج بسجدتين. ولكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر حديث مرسل، رواه أبو داود في المراسيل. الحديث المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي، يعني يرويه من دون الصحابي. فإذا بين خالد بن معدان والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة، هذه الواسطة غير معروفة، يعني هو خالد بن معدان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحابيا. فإذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. من هذه الواسطة؟ احتمل أن تكون واسطة صحابي، لأنه لقي كثير من الصحابة، ويحتمل أن تكون هذه الواسطة ليست من الصحابة، كلا الاحتمالين وارد. لذلك أئمة الحديث من باب الاحتياط للدين ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون على الحديث المرسل الذي يرويه من دون الصحابي، يحكمون عليه بأنه ضعيف. لماذا؟ لأننا لا ندري من هذه الواسطة، هل هذه الواسطة صحابي؟ فإذا كان صحابي فالحديث صحيح، أم أن هذه الواسطة ليست من الصحابة؟ فإذا كان ليس من الصحابة فيحتمل أن يكون ضعيفا، يحتمل أن يكون فيه يعني ما فيه، أو يعني عموما سيكون مجهولا لا يعرف. لذلك الحديث المرسل ماذا؟ حديث مرسل العلماء يحكمون عليه بأنه من قسم الضعيف. لذا قال الحافظ ابن حجر رواه أبو داود في المراسيل. ثم ذكر حافظ حجر حديثا آخر، وهو حديث رواه أحمد والترمذي موصولا، يعني هذا الحديث ليس مرسلا، موصولا متصلا، من حديث عقبة بن عامر. وهذا الحديث فيه ما في الحديث السابق من اللفظ، حيث أن عقبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فضل سورة الحج بسجدتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يقرأ، فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. فهذا الحديث فيه ما في الحديث الماضي من كون، أو في الحديث المرسل، من أن سورة الحج فيها سجدتان، وفيه زيادة أن الذي لا يقرأ، أن الذي لا يسجد السجدتين لا يقرأ سورة الحج، لا يقرأ ماذا؟ سورة الحج. لكن حافظ الحجر ماذا قال؟ وسنده ضعيف. وهذا يدلنا على منهج أئمة الحديث، ألا وهو العناية بالحديث من حيث ثبوته، خاصة أحاديث الأحكام، خاصة ماذا؟ أحاديث الأحكام، لأنها يترتب عليها أحكام في الشرع، فلا بد من معرفة ثبوت هذا الحديث من عدم ثبوته، هل هو ثابت أو غير ثابت. لأن كثير من الناس ليس عندهم عناية بمعرفة صحة الحديث من ضعفه، لذلك قد يأتي فقيه ويتكلم في أحاديث ويشرح ويبين ويعطي أحكاما ويعمل هو نفسه بهذه الأحكام، ثم يعمل الناس بهذه الأحكام ويسيرون على ذلك سنوات، ثم يكتشف هو أو يكتشف هؤلاء أن هذا الحديث ضعيف. شوفوا إخوان كيف، يعني العمل فرع التصحيح، لما تعمل بعمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون هذا العمل لك فيه حجة، حجة صحيحة، إما من آية أو من حديث ماذا؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يعتنون أئمة الحديث بمعرفة صحة الحديث من ضعفه ويتكلمون على ذلك، ومن هذه الكتب التي اعتنت بذلك كتاب الحافظ بن حجر هذا الذي بين أيدينا. لذلك قال الحافظ بن حجر وسنده ضعيف، سنده ماذا؟ ضعيف. وسبب ضعف هذا السند أن فيه راويا اسمه عبد الله ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة المصري، وهو إمام من أئمة الحديث، لكن هذا الراوي احترقت كتبه، كانت عنده مكتبة فاحترقت، فقبل أن تحترق كتبه كان ثبتا. لماذا؟ لأنه كان يحدث من الكتب، لأن الأئمة بعضهم يحفظ وبعضهم يكتب، يعني التلاميذ الذين أخذوا من الأئمة كان بعضهم يحفظ الحديث من رأسه حفظا، يعني يسمع ويحفظ، وبعضهم كان يحفظ الحديث كتابة ثم يحدث من خلال كتبه، يعني لما يأتي إلى المجلس ماذا يفعل؟ يراجع الحديث، فإما أن يأتي ويقرأ حديث قراءة التي أخذها من الرحلات والعلم، ويأتي تلاميذ الكثر فيسمعون منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإما يحدثهم قراءة وإما يحدثهم من حفظه بعد أن يكون راجع الأحاديث. هذا باللهيعة ماذا صار معه؟ احترقت مكتبته، ثم استمر في التحديث، فكان ماذا؟ يقع منه التخليط، يقع منه ماذا؟ التخليط، ما عنده كتب ولا حديث، يعني قد حفظ منها شيئا ونسي أشياء، فلما كان يحدث يقع منه التخليط، فتكلم عليه العلماء، علماء الجرح والتعديل، وقالوا ابن لهيعة اختلط، ابن لهيعة ماذا؟ اختلط خلاص، فلا يقبل حديثه بعد احتراق مكتبته. لذلك لا يقبل من حديث ابن لهيعة إلا ما روى عنه الرواة قبل احتراق مكتبته، وهذا علم الحديث حقيقة مفخرة للمسلمين، حقيقة مفخرة للمسلمين، يعني فيما بذله أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل من تنقيب عن الرواة ومعرفة الرواة وتواريخ الرواة ومتى ذهب ومتى أتى ومتى ولد ومتى مات ومن لقي ومن أخذ وممن أخذ ومتى دخل البلدة الفلانية ومتى خرج من البلدة الفلانية ومتى اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، يعني سبحان الله جهود عظيمة جدا، جهود عظيمة جدا ودقة عظيمة جدا من أئمتنا في الدفاع والحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن لهيعة يقول الأئمة عنه ومما روى عنه قبل الاختلاط العبادلة، أربعة أئمة أو أربعة رواة كلهم يسمى بعبد الله، وهم عبد الله بن وهب المصري، و عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن المبارك المروزي، ورابع اسمه عبد الله بن، يعني الآن لعله لا يحضرني، هؤلاء الأربعة يسمون عبادلة، كلهم روى عن ابن لهيعة ماذا؟ قبل اختلاطه، ولم يروا عنه بعد الاختلاط، وهذا يعني يدل على دقة الأئمة ومعرفة الأئمة برواية رواته أن فلان روى. لماذا؟ لأن فلان يقولون دخل البلدة الفلانية في السنة الفلانية وأخذ عن شيوخها ثم خرج منها ولم يرجع إليها. ابن لهيعة ماذا؟ اختلط بعد دخول هؤلاء، هؤلاء دخلوا وأخذوا عنه وسمعوا منه ثم خرجوا من مصر مثلا ولم يلتقوا به مرة ثانية ثم أصابه الاختلاط. يعني هذا سبحان الله يعني فيه يعني دقة الأئمة ومعرفة الأئمة به. فيعني الحافظ حجر ماذا قال؟ وسنده ضعيف. قال العلماء لأن فيه ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، فهو يعني مختلط وأيضا مدلس. لكنه في هذا الحديث، وأنا شوي أطيل النفس في باب الأحاديث أو في باب الجرح والتعديل وصحة الحديث، لعل هذا الذي يعني خفف من التلاميذ، لأن الناس ما يصبروا على مثل هذا. لكن يعني هذه طريقتي وهذا منهجي في الكلام. من لهيعة مع أنه يعني هو الراوي، راوي هذا الحديث، وهو كما قلنا مختلط وأيضا في عنده تدريس مدلس، لكنه في هذا الحديث صرح بالتحديث كما عند الإمام أحمد. وأما بالنسبة لاختلاطه فإن الراوي عنه عبد الله بن وهب المصري الذي روى عنه قبل الاختلاط. لذلك جانب ابن لهيعة في تضعيف الحديث أمناه، جانب ابن لهيعة في تضعيف الحديث ماذا؟ قد أمناه. لكن في راوي آخر اسمه مشرح ابن عاهان، هذا الراوي فيه كلام، هذا راوي ماذا؟ فيه كلام تكلم عليه الأئمة وقالوا صدوق يخطئ. ولأجل هذا أيضا يعني تكلم على هذا الحديث. لكن حافظ البيهقي، حافظ الإمام البيهقي قال: وهذا الحديث، حديث الذي رواه أحمد، يتقوى بحديث خالد بن عدان. هذا الحديث يعني الثاني الذي ذكرناه الآن يقوى ماذا؟ بحديث خالد بن معدان، يقوى بحديث خالد بن معدان. وكلا الحديثين اشتمل على فائدة، ألا وهي أن صورة الحج فيها، في هذه الصورة سجدتان. هذا شيء معروف سيقول لبعض الناس، شيء نقول نعم معروف عند الناس لأنه موجود في المصاحف، لكن عند العلماء ليس بمعروف، ليس معروف يعني، لأن بعض الأئمة لا يرى أن في صورة الحج سجدتين، والمسألة فيها ماذا؟ المسألة فيها خلاف. لكن العامة، عامة الناس يفتحون المصحف ويرون في صورة حج سجدتين فيسجدون. لكن من حيث التحقيق العلمي المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء لا يرون في صورة الحج إلا سجدة، إلا سجدة واحدة. لذلك كما قلت الحافظ الإمام البيهقي يعني يقوي الحديث المرفوع بالحديث المرسل، يقول هذا يتقوى بهذا، وهذا أيضا يعني ماذا؟ هذا قواه، قواه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وقال هذا جيد، قال هذا جيد. وأيضا فيه هناك شاهد رواه أبو داود من حديث عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة. يعني عمرو بن عاص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه 15 سجدة يعني في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان. فهذا حديث أيضا يقوي يعني الحديث الماضية، وإن كان أيضا هذا الحديث يعني فيه بعض رواة المجاهيل، فيه راويان مجهولان، لكن مجموعة هذه الحديث تدل على أن لهذه المسألة أصل، وأن صورة، وأن صورة الحج فيها سجدتان. والذي يقوي ذلك أيضا ورود ذلك، ورود آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سجدوا في الحج أو في صورة الحج مرتين، كما ثبت ذلك عن عمر وعن ابن عمر، فإنه ثبت عنهما كما روى ذلك البيهقي بإسناد صحيح أن عمر صلى بالناس فقرأ في صورة الحج وسجد سجدتين في صورة الحج، وكذلك ابن عمر في قصة أخرى سجد سجدتين في صورة ماذا؟ صورة الحج. كل هذا كلام حتى ماذا؟ حتى نثبت أن صورة حج فيها، فيها سجدتان، فيها سجدتان. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف حديث، صحح حديث عقبة بن عامر، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، صححه وضعفه في موطن ثم ضعفه بعد ذلك. في البداية صححه ثم ضعفه بعد ذلك. لكن مع هذه الشواهد، مع هذا الكلام وأيضا آثار الصحابة، يدل أن لذلك أصلا، يدل أن لذلك ماذا؟ أصلا. نعم. لكن الزيادة التي في هذا الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، هذه الزيادة حكم عليها العلماء مثل الشيخ ابن باز، مثل أيضا شعيب الأرنؤوط في تحقيقه المسند الإمام أحمد، حكم على هذه الزيادة بأنها ضعيفة. فالحديث قد يكون ضعيفا، قد يكون نصف الحديث يثبت والنصف الثاني لا يثبت. لماذا؟ لأن النصف الأول له شاهد في حديث آخر، مثل هذا حديث خالد بن معدان فضيلة صوت الحج بسجتين، جاء شاهد لذلك في حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي قال فضيلة صوت الحج بسجتين، قال نعم. فهذا شاهد لهذا. لكن هذه الزيادة فمن لم يقرأها أو فمن لم يسجدها فلا يسجدهما فلا يقرأها، هذه الزيادة ليس لها شاهد، لذلك حكم عليها العلماء بالنكارة كشيخ عبد العزيز وغيره من أهل العلم، خاصة وأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسجد، قال فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة في بعض المواطن كما جاء في حديث الماضي أنه أن الصحابي حديث جابر قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. وأيضا سيأتينا أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويعني هذه الحديث دلت على ما تقدم، وهو أن سورة الحج فيها سجدتان، ولا خلاف بين العلماء في ثبوت السجدة الأولى. السجدة الأولى عند قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فهذه الآية فيها سجدة، هذه سجدة لا خلاف بين العلماء على ثبوت سجود التلاوة فيها، على ثبوت سجود التلاوة فيها كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر والإمام النووي. ولكن الخلاف وين؟ لكن الخلاف في السجدة الثانية. السجدة الثانية اختلف فيها العلماء، فمذهب جمهور أهل العلم، مذهب الجمهور أن السجدة الثانية من مواضع السجود، مذهب الجمهور أن السجدة الثانية ماذا؟ من مواضع السجود. ذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام مالك وأيضا رواية عن الإمام أحمد أنها ليست من مواضع السجود، أنها ليست من مواضع السجود. طيب ما السبب أو ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك أن السجدة الثانية في سورة الحج عند قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون، قالوا هذه الآية ليس فيها السجود المتمحض، ليس فيها يعني مجرد السجود، بل جمعت بين الركوع والسجود. جمعت ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فقال هذا ليس فيها سجدة، ليس فيها سجدة متمحضة، ليس فيها يعني قضية السجود فقط، وإنما جمعت بين السجود والركوع، وقالوا ليس هناك دليل صريح يدل على هذه السجدة. ذهب هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة إلى أن السجدة الثانية في سورة الحج لا يسجد فيها، وإنما سورة الحج فيها سجدة واحدة. وقالوا كقول الله سبحانه وتعالى لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهذه الآية ليس فيها سجدة. ولكن الراجح ماذا؟ الراجح هو القول الأول وهو قول الجمهور، فيعني هذا القول يقويه هذه الحديث وإن كانت يعني لا تخرج من مقال فيها مقال، وأيضا يقويه ماذا؟ فعل الصحابة، فعل من؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو يعني من أعظم الناس علما، وهو من المحدثين ومن الفقهاء الكبار، ويعني عمر رضي الله عنه أعلم الأمة بعد رسولها وبعد أبي بكر. وأيضا ثبت ذلك عن ابن عمر، وكلاهما سجد سجدتين في هذه الصورة، ولا نعلم لهما مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الراجح ماذا؟ الراجح أنا في صورة حج سجدتين، وهذا كما قلنا مذهب الجمهور. وأما كون صورة الآية الثانية أو السجدة الثانية من صورة الحج جمعت بين الركوع والسجود، نقول هناك أيضا مواطن لسجود التلاوة جمعت بين السجود وغير السجود، مثل قول الله سبحانه وتعالى خروا سجدا وبكيا. خروا ماذا؟ سجدا، ما قال سجدا فقط، وبكيا. وأيضا قال سبحانه وتعالى في سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوه، فجمع بين السجود والعبادة. فكون يجمع لا يجمع بين السجود وبين غيره لا يدل ذلك على أن هذا ليس من مواطن السجود. وأما قول الله سبحانه وتعالى لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، نقول هذه الآية وإن كان فيها السجود وإن ذكر فيها السجود، لكن هذه الآية باتفاق العلماء ليست من مواطن السجود، وليس فيها دليل يعني يدل على السجود فيها. لكن هذا آية الحج الثانية فيها ماذا؟ فيها ما يدل على السجود، هذه يعني الأحاديث التي ذكرناها والآثار التي ذكرناها. وأيضا بعض أهل العلم يرى أن السجدة الثانية في سورة الحج أقوى من السجدة الأولى، لأن السجدة الثانية أتي فيها بالأمر يا أيها الذين آمنوا ماذا قال؟ ركعوا واسجدوا، يعني فيها أمر، بخلاف ماذا؟ السجدة الأولى فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى أن الله يسجد له، هذا فيها خبر، ولا شك الأمر أقوى من ماذا؟ أقوى من الخبر. وإن كان السجود عموما ليس بواجب كما سنبين. إذن خلاصة هذا الكلام الذي ذكرناه، هل سورة الحج فيها سجدتان أم سجدة واحدة؟ نقول الصحيح أن سورة الحج فيها سجدتان، هذا هو الراجع وهذا مذهب جمهور أهل العلم. جميل. مسألة ثانية، هذه حديث خالد بن معدان، يدل على وجوب سجود التلاوة، يدل على ماذا؟ على وجوب سجود التلاوة. أين الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة، إذا ما بتسجد لا تقرأ. فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك أنك إذا قرأت فيجب عليك أن تسجد، فيعني كما قلنا هذا الحديث، دل على وجوب سجود التلاوة. ولكن هذا الحديث كما قلنا أو هذه الزيادة كما ذكرنا زيادة لا تصح، هذه زيادة ضعيفة. وإذا كانت الزيادة ضعيفة ولا شاهد لها لا نستدل بها. لكن مسألة سجود التلاوة هل هو واجب أو غير واجب ستأتينا إن شاء الله تعالى في حديث عمر، ونذكر خلاف في هذه المسألة. تفضل شيخ. نعم، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، أنه كان يعني يخطب الناس يوم الجمعة كما في البخاري، وكان يقرأ عليهم سورة النحل. سبحان الله، كان يعني الصحابة، وهذا يعني من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير من خطبه قراءة القرآن، يقرؤون على الناس ماذا؟ القرآن. وتقول أم هشام بنت حكيم رضي الله عنها ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة. سبحان الله، هل سمعتم إخواني أحد من الخطباء، وأنا واحد منهم طبعا، طبق هذه السنة؟ ما أحد يعني، لأن الآن أنت لو تقرأ صورة هو مو مشكلة، لا لا إشكال، ما ليست قراءة في الصلاة في الخطبة ويخطب الناس لا إشكال، يعني خطيب يخطب الناس يخطب الخطبة الأولى يقرأ سورة قاف، مش مقضية أنه سيطيل عليهم، لا لا، الخطبة الأولى يقرأ فيهم سورة قاف، هكذا كان النبي يفعل. خطبة ثانية يذكرهم قليلا دقيقتين ثلاث دقائق ثم يصلي بالناس، لكن لو فعل ذلك ماذا سيفعل الناس به؟ وش يسوي هذا؟ أكيد سيستنكرون عليه ويستغربون منه. وهذه سنة النبي، بل حفظت النساء سورة قاف تقول يقرأها في كل جمعة، يعني هذا كان النبي يداوم على ذلك. وأذكر أحد إخواننا طبق هذه السنة جزاه الله خير وقرأ سورة قاف من أولها لآخرها في يعني خطبة من خطب الجمعة، سأل الله يعيننا على تطبيق السنة ولو مرة واحدة. فيعني يعني نعم، قد يقال إنسان هذه السنة قد يطبقها مرة في حياته مرتين، لأن هذه السنة كان النبي يفعلها، كان الصحابة يفعلونها لما كان الناس يفقهون القرآن ويفهمون القرآن ويتأثرون بالقرآن. نعم، كان القرآن يعني أعظم واحد لهم، حتى أن سلمان فارسي أتى يوما المدائن، سلمان من سلمان يعني هو من فارس، ذهب يوما إلى بلاده فأقبل الناس سلمان الفارسي صاحب رسول الله موجود في المسجد. سلمان ترى يعني كان يتميز بشيء آخر، ألا وهو طول عمره، كان طويل العمر رضي الله عنه، قصته معروفة حديثه صحيح، عاصر خمسة من يعني من الذين يعني كانوا على منهج عيسى عليه الصلاة والسلام، كان هو والده نافخ النار في يعني في بلاد فارس، والده هو كان يعني القائم على المعبد، لكن سلمان ما عجبه الوضع، ذهب يبحث عن دين قبل الإسلام، فدل على بعض الرهبان ممن هو على طريقة عيسى، فالتزم الواحد تلو الآخر، يموت يذهب عند غيره يموت، حتى دله الناس في آخر أمره على رجل سيخرج في أرض فيها نخل، ثم سبحان الله ساق القدر سلمان إلى المدينة وصار عبدا، اشترى ظلموه واشتراه بعض اليهود وصار عبدا عند بعض اليهود، ثم أسلم، قصته طويلة رضي الله عنه. ويعني يذكر علماء أن سلمان فارسي، يعني القول الذي المشهور أن سلمان فارسي مات يوم مات عمره 250 سنة رضي الله عنه وأرضاه. عموما لما جاء سلمان الفارسي إلى المدائن أقبل الناس وازدحم المسجد ويعني غص المسجد بأهله، فماذا فعل سلمان؟ قال أعطوني المصحف، أخذ المصحف وجعل يتلو سورة يوسف، ما في كلام كثير بس يقرأ عليهم قرآن، يتلو عليهم سورة يوسف، فبدأ الناس قرأ بدأ الناس يملون يخرجون واحد تلو الآخر، يخرجون لأن الناس يحبون تزويق الكلام ويحبون السجع وفوق وتحت، أصحاب النبي ما عندهم هذا الكلام. قرأ عليهم سورة يوسف فبدأ الناس يهربون حتى لم يبقى في المسجد إلا القليل، فقال ويحكم لما قرأ، لما يعني معنى كلامه الآن لا أذكر كلامه، لكن كلامه كان جزلا وعظيما، قال لما يعني أتيناكم أقبلتم ولما قرأنا عليكم كلام الله فررتم، يعني بمعنى هذا الكلام انتقد يعني مثل هذا الحال. عموما خرجنا قليلا وهذا خروج مشكل. فعمر رضي الله عنه كان ماذا؟ كان يقرأ على الناس سورة النحل، فمرت به آية السجدة في سورة النحل فقال لهم هذا الكلام، هذا فيه دليل ماذا؟ دليل أن سورة النحل فيها سجدة، أن سورة النحل ماذا؟ فيها سجدة. فيعني كما جاء في البخاري، فقال لهم عمر يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه يعني في البخاري إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن شاء، قال وهو في الموطأ، هذا الحديث أيضا في الموطأ لكن يعني سياق آخر، وهو أن عمر قرأ عليهم سورة النحل في جمعة أو قرأ عليهم صورة فيها سجدة في جمعة ثم نزل وسجد وسجد الناس معه، وهذا لا بأس به، هذا ماذا لا بأس به، قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس على المنبر وسجد على المنبر في الصلاة، لكن عمر ماذا نزل من المنبر وسجد سجود التلاوة وسجد الناس معه ثم رجع وأكمل خطبته. في الجمعة التي بعدها قرأ أيضا ومرت بها آية سجدة، إلا أنه ماذا رضي الله عنه لم يسجد، وقال لهم مثل هذا الكلام أن السجود ليس بواجب. وهذا الحديث حديث عمر مسألته كما قلنا مسألة واضحة، ألا وهي أن سجود التلاوة ليس بواجب. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وأيضا يدل على عدم وجوب سجود التلاوة، على عدم وجوب سجود التلاوة الحديث الماضي، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه لما قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قل جابر هو ليس جابر إنما زيد بن ثابت، قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها، فدل ذلك ماذا؟ فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة. وذهب الإمام أبو حنيفة وهو رواية أيضا الإمام أحمد، ورجحه الإمام ابن تيمية أن سجود التلاوة واجب، أن سجود التلاوة واجب. وهناك رواية عن الإمام أحمد أخرى في التفريق بين الصلاة وغير الصلاة، ففي الصلاة يجب سجود التلاوة وفي غير الصلاة لا يجب سجود التلاوة، هذه روايات عن الإمام أحمد، هذه روايات عن الإمام أحمد. فإذا مذهب الأحناف وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية أن سجود التلاوة ماذا؟ أن سجود التلاوة واجب. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك حديث رواه الإمام مسلم وقد مر بنا في الدرس الماضي، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد، إذا قرأ ابن آدم ماذا؟ سجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي. تقرأت القرآن فمرت بك آية السجدة لا تترك السجود، نحن نقول واجب غير واجب هذا يعني كحكم، لكن كعمل وفضيلة وسنة وأجر لا تترك سجود التلاوة، إلا إذا أردت أن تعلم ناسا فترك السجود أحيانا من باب التعليم، وإلا احرص على السجود، فإن سجود التلاوة يبكي الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم اعتزل الشيطان يبكي يقول شيطان يعني يا ويله، يعني نفسه، راوي ما يقول يا ويلي، الحديث ماذا؟ يا ويلي، لكن راوي لا يقول يا ويلي، ينسب الويل للشيطان، يقول يا ويله، وإلا الشيطان لما تكلم لم يقل يا ويله، قال يا ويلي، لكن راوي كما يعني هذا من طريقة رواة لا ينسب الويل لنفسه، فقال يا ويله، يعني شيطان، هو الشيطان يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد. الحين نأتي الرواية، الشيطان ماذا قال؟ يا ويلي، ثم جاب جملة جديدة، ما هي الجملة؟ قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وين وجد دلالة من هذا الحديث؟ أين وجد دلالة؟ قول الشيطان أمر ابن آدم بالسجود فسجد، الآن سجد هذا الإنسان وين سجد؟ في التلاوة. الشيطان ماذا يقول؟ أمر ابن آدم، والأمر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. قد يقول قائل طيب هذا كلام الشيطان، كيف نأخذ بكلام الشيطان؟ يقول هذا كلام، نعم هذا كلام الشيطان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو الذي ذكره وأيده ولم يستنكره، صح ولا لا؟ مثل ما قال الشيطان لأبي هريرة، ماذا قال الشيطان لأبي هريرة؟ الشيطان ثلاثة أيام ثلاثة ليالي ويأتي ويأخذ مال الصدقة، وأبو هريرة يمسكه، حديث صحيح، ويوده، فيقول له أنا عندي عيال وأنا مسكين، خليني إن شاء الله ما برجع مرة ثانية، فيخلي أبو هريرة. يوم الأول النبي قال ماذا فعل صاحب؟ قال وعدني يا رسول الله لا يرجع. جاء اليوم الثاني وجاء الشيطان، أبو هريرة ما يدري من هذا، فقال لا سامحني أنا عندي عيال وما أدري إيش، فتركه أبو هريرة. يوم الثالث قال أبو هريرة ما في خلاص، سأرفعك إلى رسول الله، قال سأعطيك سأخبرك شيئا ألا أن تتركني؟ قال ما هو؟ قال إذا أتيت مضجعك، إذا بتنام فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. فأبو هريرة تركه مقابل هذه الفائدة. ترك أبو هريرة مقام هذا. فلما أصبح أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو ماذا؟ كذوب. فإذا هنا النبي أخذ بكلام الشيطان لأنه كلام حق، وهنا النبي روى ما يقول الشيطان، لو كان باطلا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس قد يقول هذا كلام الشيطان، ما نأخذ كلام الشيطان، نقول هذا كلام، نعم كلام الشيطان، لكن الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم وأيده ولم يستنكره. فهنا ماذا يقول الشيطان؟ أمر ابن آدم بالسجود، والآن يسجد ماذا؟ سجود تلاوة. إذن سجود تلاوة ماذا؟ واجب، لأن الأمر يدل على الوجوب، ولكن الصحيح ماذا؟ أن السجود التلاوة ليس بواجب. وأما قول الشيطان أمر ابن آدم بالسجود، فالمراد عموم السجود، يعني أمر ابن آدم بعبادة الله. فإذا سجدت للتلاوة يبكي الشيطان، وإذا سجدت في الصلاة يبكي الشيطان ويتأذى الشيطان منك. فيعني قول الشيطان أمر ابن آدم بالسجود، المراد به عموم السجود، عموم العبادة، عموم طاعة الله، فسجد. لكن إبليس لما أمره الله بالسجود لمن؟ لآدم. قال وأمرت بالسجود، أي لآدم. إبليس كان يسجد لله، ما عنده إشكال، إبليس لا إشكال معه، أو إبليس لا إشكال عنده في السجود لله سبحانه وتعالى، كان من أكبر من يعبد الله سبحانه وتعالى، حتى كان يسمى طاووس الملائكة وإن كان ليس من الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وفي ماذا؟ في الكهف قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس ما عنده إشكالية في عبادة الله، إشكاليته ماذا؟ في السجود لمن خلق من الطين، فتكبر وأبى أن يسجد، فلعنه الله وأخرجه من رحمته. فإذا يعني مراد الشيطان أو مراد يعني هذا الكلام أي عموم السجود، هذا قضية الأولى. وأيضا دل على عدم وجوب السجود حديث زيد وأثر عمر رضي الله عنه، وهذا أثر عمر أثر قوي، فهو قول أمير المؤمنين عمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قاله بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد، وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن الصحابة مجمعون، أن الصحابة مجمعون على ماذا؟ على عدم وجوب سجود التلاوة. واضح أخواني؟ يعني قد يقول الصحابي قولا فلا يكون هذا القول أقوى، لا يكون هذا القول قويا كما لو قاله أمام الصحابة ولم يخالفه أحد. فعمر هنا ماذا؟ قال هذا كلام أمام الصحابة جميعا، ولم يقم أحد من الصحابة وقال يا أمير المؤمنين إن سجود التلاوة واجب والدليل كذا وكذا، ولم يعارضوا أحد. فدل ماذا؟ دل سكوتهم على إقرارهم بإقرارهم بهذا الحكم. خلاص الوقت انتهى، وكنا نريد أن ننتهي من حديث ابن عمر، لكن حديث ابن عمر فيه كثير من الأحكام، لكن نقرأ الحديث ونشرحه في الدرس القادم. تفضل. هذا الحديث فيه كثير من الأحكام، أو يتعلق به كثير من الأحكام التي تتعلق بسجود التلاوة، سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.